إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في ذكر الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الترغيب في الغدوة في سبيل الله والروحة، وما جاء في فضل الغبار في سبيل الله تعالى. وكنا قد ذكرنا هذا تحت آداب المجاهد في سبيل الله قبل المعركة، فهناك آداب قبل المعركة وآداب أثناء المعركة وآداب بعد المعركة، وهذا لنجمع بين الترغيب والتعليم لأحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأهم الآداب التي تطرقنا إليها إلى الآن الأدب الأول، وهو الإخلاص في سبيل الله، وثانيا الحرص والاستمرار على تقوى الله تعالى، لا سيما في مثل هذا الميدان ألا وهو ميدان بيع الأنفس لله تعالى. ومن جملة أعمال التقوى التي حرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصيام في سبيله. والأدب الثالث وهو الاحتساب، وذكرنا أن الاحتساب تكون له عدة صور. أول شيء هو الاحتساب في المشي للغزو، سواء حدث قتال أو لم يحدث، لأن هناك فرقا بين البابين. هناك باب يرغب فيه المصنف رحمه الله في مجرد المشي في سبيل الله للغزو، سواء حدث قتال أو لم يحدث. وهناك الباب الآخر، الترغيب الآن في القتال، الترغيب أثناء القتال، فلا ريب أن الأمر يختلف. فهذا الذي نحن الآن بصدده هو مجرد الترغيب في المشي للغزو في سبيل الله، الروحة والغدوة. غدوة واحدة أو روحة واحدة خير من الدنيا وما فيها. ومن جملة الأمور التي تعين المسلم على الاحتساب أن يحتسب الأجر لله تعالى، لأن الاحتساب مهم. وكلنا نحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بوجوبه واحتسابا للأجر. الإنسان دائما يذكر نفسه بأجر الصائم. كذلك من أعظم الأشياء التي يحبها ربنا سبحانه أن يذكر المجاهد والمقاتل في سبيله أن يذكر نفسه بالأجر، فهذا مما يعينه على الإقدام ومما يبعده عن الإهجام. هذه الأشياء التي ذكرها المصنف جملة من الأحاديث كلها تدل على هذا الأمر. فمنها أن الله عز وجل ضامن يضمن له إحدى الحسنين، إما أن يعيش سعيدا منتصرا، وإما أن يموت شهيدا مغفورا له ذنبه. هذا ضمنه الله تبارك وتعالى. من أعظم الأشياء كذلك التي تحث المقاتل في أن يمشي للغزو في سبيل الله هو أن الله حرم أن يجتمع أمران، وهما لهيب نار جهنم، والثاني الغبار الذي يتنفسه الماشي في القتال في سبيله. لا يجتمع غبار في سبيل الله مع لهيب النار، وهذا كنا قد توقفنا عنده وذكرنا عدة أحاديث، ولا يزال هناك ثلاثة أحاديث، أولها وهو ما رواه الطبراني في الأوسط عن عمرو بن قيس الكندي، قال: كنا مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه منصرفين من الصائفة، فقال: يا أيها الناس اجتمعوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. وعيد الحديث، روى الطبراني في الأوسط عن عمرو بن قيس الكندي رحمه الله تعالى قال: كنا مع أبي الدرداء منصرفين من الصائفة. الصائفة هي، كنا قد تكلمنا عنها مرة، وهي الغزوة السنوية، الغزوة السنوية التي يعقد لواءها خليفة المسلمين. فاعلموا أن الفقهاء أجمع الفقهاء على أنه يجب على خليفة المسلمين أن يعقد لواء غزوة على الأقل في السنة، على الأقل في السنة الواحدة غزوة، وربما تجتمع صائفتان أو ثلاث، صائفتان أو ثلاث صوائف. المهم هذا بإجماع الفقهاء كما يذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني، يذكر أن الفقهاء أجمعوا على أنه مثلا لا يمكن أن يبقى الخليفة والمسلمون قاعدين عن القتال إلا إذا أسلم كل من في الأرض. فإذا أسلم كل من في الأرض خلاص القتال لماذا؟ لكن هل يمكن أن نتصور أنه سيسلم في يوم من الأيام كل من في الأرض؟ هذا لا يحدث أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون. هذا الأمر، الكفر والإسلام باقيان إلى أن يرث الأرض الله الأرض ومن عليها. فالآن لابد أن هناك قوما لم يسلموا بعد، فليأتي الخليفة والمسلمون ويقولون: سنقعد عن القتال سنوات ثم نستأنف. لا، لابد في كل سنة على الأقل تقام غزوة. هذه الغزوة متى تكون؟ تكون في الصيف عادة، كانوا يختارون الغزوة في الصيف، في فصل الصيف. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يشرح معنى الصائفة، قال: هي غزوة الروم، يقصد الصائفة التي يتحدث عنها عمرو بن قيس الكندي، هي صائفة الروم. سميت بذلك لأنهم كانوا يغزونهم في الصيف خوفا من البرد والثلج في الشتاء. إذن كانوا يختارون دائما فصل الصيف للقتال، ويسمون تلك الغزوة التي يعقد لواءها خليفة المسلمين الصائفة، يسمونها الصائفة. لاحظوا الفرق بين صائفة اليوم وصائفة من قبلنا من سلفنا الصالح. ويبعث طبعا، يؤمر عليها الخليفة أشهر القادة، يجعل عليها أشهر القادة تعبوا أي قادة أشهر القادة، ويبعث بها إلى ثغر من ثغور الإسلام لتقوم بواجب الجهاد في سبيل الله تعالى، وهي الحد الأدنى المطلوب في السنة، الحد الأدنى صائفة. وهذا حال المسلمين قديما، كانوا يخرجون في كل صيف لغزو الكفار، وكما ذكرت يسمونها الصائفة، وربما كان هناك صائفتان أو ثلاث لملاقاة الكفار ودعوتهم للدخول إلى الإسلام. طبعا يعرضون عليهم الإسلام. هاي شوف الصائفة، يخرجون سياحا يسيحون في الأرض، سياح صح سياح، لكنهم لا يخرجون للسياحة لجلب ما لدى الكفار إلى أرض الإسلام كما هو حادث اليوم، ولكنهم يخرجون إلى ديار الكفار لينقلوا الإسلام إلى بلدان الكافرين. وهذه السياحة هي التي أمر بها المسلمون، السياحة في الإسلام كائنة بهذا المعنى كما كنا قد ذكرناه في بيان معنى الإجازة الصيفية لدى المسلمين، أن السياحة، لفظ السياحة قد ظلم في هذا العصر. اليوم صارت السياحة تطلق على من يتنزه، على من يذهب إلى بلدان الكافرين أو بلدان الفاسقين ويتمتع، هذا هو مفهوم السياحة اليوم، وهذا خطأ. تطلق السياحة على لفظتين، على شيئين فقط في الشرع، أولهما الجهاد والثاني الذكر ومناجاة الله تعالى، هذا شمعتان السياحة. وكانت لدى من قبلنا السياحة، ما معنى السياحة لدى من قبلنا من أهل الكتاب من خاصة النصارى الرهبان، كانت معناه أنهم يسيحون في الأرض، يخرجون إلى أين؟ يتنزهوا؟ لا، كانوا يخرجون للسياحة إلى الفلوات، إلى الفيافي والصحاري ومع الوحوش، يذكرون الله تعالى ويعبدون الله تعالى إلى الموت. هذا الأمر هو في الحقيقة في ظاهره شيء طيب، أن الإنسان ينصرف تماما إلى عبادة الله عز وجل، ومع ذلك نهى الإسلام عنها وقال الله تعالى في حقها: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا الرهبانية ابتدعوها، ما أمرناهم بها وما استحببناها لهم. فكان الرهبان قديما يسمون السياح. شكون الرهبان؟ العباد يسمون السياح. فأراد بعض المسلمين، طبعا كان الرهبان يعني هم المثل لدى العرب، الرهبان أهل الكتاب يعلمون الدين ويكتبون الدين وكانوا يفعلون هذا الأمر. فالمسلمون لما دخلوا في الإسلام كانوا يظنون أنها بالفعل حسن، فاستأذن بعض المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يفعلوا مثل فعلهم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتأذن لنا بالسياحة؟ وش نفهمكم سياحة؟ هذا أي الخروج لعبادة الله تعالى في الصحاري مع الوحوش وغير ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وبين لهم أن ذلك المعنى لدى الرهبان باطل وليس موجودا في دين الإسلام، ليس موجودا في دين الإسلام. ما تتكلمش على السياحة بمعنى هذا العصر، ما تتحدث، لا تتحدث عنها أبدا. ثم بين لهم أن سياحة هذه الأمة الجهاد في سبيل الله، بين لهم سياحة أمة الجهاد. هذا ما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ائذن لي في السياحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذا بهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم السياحة لدى الرهبان، وبين لهم أن سياحة هذه الأمة قتال اليهود والكفار وعباد الصلبان. وأصبحت السياحة لفظة شرعية بمعنى الجهاد في سبيل الله، ومضى على ذلك المسلمون في تلكم العصور الزاهرة وتلكم الدهور النيرة، يعني مشوا على هذا. وبقيت السنة هذه، كل خليفة يأتي إلا ويجعل موسم الصيف موسم جهاد تخرج فيه قافلة، ويكون لها إعلان وإشهار وإعلان يكون، لكن ليس بترخيص الأثمان كما يحدث والدعوة، لا، كانوا يعلنون في المنابر في الدروس في خطب الجمعة، يعلنون أن خليفة المسلمين ينظم صائفة هذه العام، صائفة ويسمع بها الجميع، فيأتون من كل حدب وصوب يقصدون هذا المكان الذي تنطلق منه هذه الصائفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما السياحة التي هي الخروج في البرية من غير قصد معين فليست من عمل هذه الأمة، أنك تخرج إلى البرية برا فليست من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد، لا يزال شيخ الإسلام يتكلم، لهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. هذه السياحة مجرد الخروج في البراري، يعني إنسان يشوف خلق الله، هذا الذي يخرج بمتاعه إلى هذا المكان ليست من دين الله في شيء، وليست من فعل النبيين ولا الصالحين. المهم، هذا معنى قول عمرو بن قيس الكندي رحمه الله تعالى، قال: كنا مع أبي الدرداء منصرفين أي راجعين من الصائفة، فقال أبو الدرداء: يا أيها الناس اجتمعوا، فجمعهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. حرم الله سائر جسده على النار. فهنا لماذا أبو الدرداء يذكرهم بهذا الحديث؟ لماذا يذكرهم بهذا الحديث؟ المفروض أن يذهب إلى من عطل الجهاد أو من لم يخرج إلى الجهاد ويقول له هذا الحديث، لكن ويعلم أن المجاهدين في سبيل الله يحتاجون إلى أحاديث تنشطهم ويحتسبون بها الأجر عند ربهم. هذا الفصل سميناه فصل للاحتساب، أن الإنسان يتذكر الأجر فيواصل دربه. كذلك من جملة الأحاديث التي ذكرها المصنف، ونختم بها هذا الفصل تعالى احتساب الغبار في سبيل الله، وهو ما ذكره عن أبي المصبح المقرائي، قال: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخفعمي، إذ مر مالك بجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو يقود بغلا له، فقال له مالك: أي أبا عبد الله، أي يا أبا عبد الله، اركب فقد حملك الله. فقال جابر: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. يعني مالك ابن عبد الله الخثعمي قال لجابر بن عبد الله: اركب معي، كان هو على دابة، أو يقصد البغل الذي كان يجره جابر. كان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقود بغلا له، يقول له مالك بن عبد الله الخثعمي: يا جابر اركب فوق هذا البغل فقد حملك الله. هذا معناه فقد حملك الله، أي ما سخر لك ما يحملك. فقال له جابر بن عبد الله: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. يعني كيف أفعل هذا بعد أن سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فسار مشى حتى إذا كان حيث لم يسمعه الصوت نادى بأعلى صوته، يعني مالك بن عبد الله الخثعمي: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله، بعيط. فعرف جابر الذي يريد، فقال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. في تلكم اللحظة ماذا يقول الراوي؟ فتواثب، قفز الناس كلهم، فتواثب الناس عن دوابهم، فما رأيت يوما أكثر ماشيا منهم. يعني لاحظوا استجابة هؤلاء الناس لأهل العلم منهم. فجابر بن عبد الله حدثهم بهذا الحديث، فماذا كان موقف الناس؟ امتثلوا الأمر وامتثلوا هذا الترغيب، فكلهم تواثب، أي قفزوا من على ظهور دوابهم. يقول الراوي الأفضل في المزاع، إذن ماذا قلنا؟ فتواثب مأخوذ من وثب، والوثب هو القفز. فتواثب الناس، أي تقافز الناس من دوابهم، هذا يقفز وذاك يقفز. قال الراوي: فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه، أي في تلكم الغزوة كان أكثر المقاتلين يمشون على أقدامهم. ما الداعي لهذا؟ هو الاحتساب، احتساب الأجر. أما الإخلاص فهو سابق، هنا احتساب الأجر لله تبارك وتعالى. وهذا الحديث قال رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له، وفي رواية أبي يعلى بإسناد جيد عن سليمان بن موسى قال: بينما نحن نسير، فذكر بنحوه وقال فيه جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليهم النار، إلا حرم الله عليهم النار. قال: فنزل مالك ونزل الناس يمشون، فما رؤي يوما أكثر ماشيا منه، فما رؤي يوما أكثر ماشيا منه. طبعا من هنا اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسائل نظائر لهذه. فمثلا قد يقول قائل: إذا فالحج ماشيا أفضل من الحج راكبا. تبعنا قد يقيس إنسان من باب قولهم أو القاعدة المعروفة: الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. طبعا هذه القاعدة صحيحة في الجملة، صحيحة في الجملة، وأصح منها الأجر على قدر الإخلاص والاتباع. يعني بقدر ما الإنسان يكون مخلصا ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يكون له من الأجر العظيم والثواب الجزيل. هذا هي القاعدة، الأجر على قدر الإخلاص وعلى قدر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يكون عملك لله وموافقا لشرع الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يكون لك من الأجر. لكن هل يقاس هذا على سائر الأعمال؟ فمثلا إنسان تيسر له أن يحج على دابة، هل يحج على ماشيا على قدميه؟ هنا منهم من قال بذلك، ولكن الصواب أن مسألة المشي في سبيل الله عز وجل هذه لها خاصية، لها شيء خاص بها، وهو أن المسلم فضل الله له أن تمس قدميه الغبار، أن يمس قدميه الغبار. وهذا ما فهمه جابر، جابر كان يستطيع أن يركب البغلة ومع ذلك تركه. لماذا؟ هناك فضل خاص في المشي في سبيل الله بمعنى الجهاد. أما الحج فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج على قدميه، مع أنه كان قادر، لكنه ثبت عنه أنه حج راكبا، بل كان يطوف راكبا. فإذا تيسر لك الحج راكبا فلا تعدل عنه. لماذا؟ لأن الحج راكبا سيوفقك إلى أن تأتي بالمناسك على أتم وجه وعلى أحسن حال. أما هذا الغبار في سبيل الله فله خاصية به، أن المسلم بقدر ما تمس قدميه الغبار، بقدر ما يكون له من الأجر كما جاء في هذه الأحاديث. هذا لمن كان قادرا، هذا لمن كان قادرا. أما من كان يؤذيه المشي، من كان يؤذيه المشي ويعطله عن الجهاد في سبيل الله وعن القتال، فهذا يكره له المشي بل يؤمر بالركوب. لماذا؟ لأن المشي في سبيل الله فيه نفل، أمر نافلة تأخذ عليه أجر، وقتال الكفار والنكاية بالكفار واجب وفرض. هذا ما نستفيده من هذا الحديث. وآخر حديثين ذكرهما المصنف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. رواه أحمد ورواته ثقات. الحديث تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما خالط قلب امرئ، أي لم يخالط قلب امرئ رهج في سبيل الله. الرهج هو الغبار، الغبار في سبيل الله. أما ما ذكره المصنف رحمه الله من أن الرهج بمعنى الخوف والجزع فهذا ضعيف لا يلتفت إليه، خطأ ذكره المنذري، فسر الرهج بأنه الخوف والجزع، لكن الصحيح أن الرهج هو الغبار في سبيل الله عز وجل. العامة تطلقه على الغبار المسموم، الغبار المسموم، فيقولون مثلا الرهج، هذا بمعنى الغبار المسموم لدى العامة، لكن الصحيح أن الرهج ويقال الرهج. لماذا؟ لأنه ثلاثي، أوسطه حرف حلق، حروف الحلق المعروفة الهمزة والحاء والخاء والعين والغين والهاء، هذه الأحرف الحلق إذا وجدت في كلمة ثلاثية مثل شعر
عن بحر نهر، يجوز لك فتحها ويجوز إسكانها، تقول نهر ونهر، بحر وبحر، ضعن وضعن، رهج ورهج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كاش إنسان يدخل في صدره رهج غبار في سبيل الله إلا حرم الله عز وجل عليه نار جهنم، فهذا فضل عظيم. وآخر حديث هو حديث أم مالك البهزية رضي الله تعالى عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، أي فصلها تفصيلا، قربها، فقالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الناس فيها؟ الفتن، نعلم أن الفتن تأخذ بالعقول وتذهب بالقلوب والصدور، يعني إنسان يضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر في حال الفتن بلزوم البيوت، بل شبه الأمر بلزوم البيوت بأن تكون مثل هذه العرصة، العرصة على البيت. هل يمكن أن تتخيل أنها ستمشي؟ لا، قال: كونوا أحلاس بيوتكم، أي كونوا عرصات لبيوتكم. وفي رواية قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. إنسان يحاول لا يقوم أصلا، لا يقوم. لماذا؟ البداية تكون قياما، ثم تريد أن تتطلع فتمشي، ثم تسعى فيها فتكون تعود بإثم لا ريب في ذلك، وهذا حادث. صدقونا يا عباد الله، إنسان إذا خاض في فتنة، بداية أنت تستبعد أن تصل بك الأمور إلى هذا الحد، تستبعد، تقول أنا سأصير مثل هؤلاء، ثم فإذا بك بمجرد دخولك في الفتنة بمشاركة بكلمة أو كلمتين أو سعي أو مشي تكون مثلهم دون أن تشعر. الفتن تأخذ بالناس دون أن يشعروا، ثم تصبح لديك هذه الفتنة مهمة، وتصبح لك، يصبح لك فيها دورا فعالا، نسأل الله العافية. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سئل من خير الناس فيها أثناء الفتن، قال: رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه. هذا القسم الأول. قسم لا يستطيع أن ينفع الناس لكنه يفر بدينه إلى أين؟ إلى الفيافي والقفار، يرعى غنما يكتفي بتلك اللقمة التي يحصلها، ولكنه يكفي الناس شره، فلا يدخل في فتنة لا بلسانه ولا بيده، لا بلسانه، لأن الفتن نوعان: فتن الأيدي أي القتال والسلاح، وفتن الألسنة، ونسمي الأولى فتنة الدماء، والثانية فتنة الأعراض. ولا يجوز لأي مسلم أن يخوض في أي فتنة من هاتين الفتنتين، كما قال سئل سعيد بن جبير عن معاوية والفتنة التي حدثت بين معاوية وعلي بن أبي طالب، فقال: تلك فتنة طهر الله منها أيدينا فليطهر منها ألسنتنا. هذا هو موقف المسلم الصحيح، لا يخوض في أي فتنة لا بيده ولا بلسانه. فقال: رجل في ماشية يرعى في ماشية يؤدي حقها. لاحظ أن العزلة لا تمنع المسلم من أن يؤدي الحقوق، فمتى وجبت عليه أشياء كإجابة الصلوات الجماعة والجمعة والجهاد وغير ذلك يجب عليه أن يلبيها، ويؤدي حقها يؤدي زكاتها، يؤدي حقها يؤدي زكاتها، يقولش يعني يعتزل الناس حتى ينسى حق الله تعالى في هذه المواشي، يؤدي حقها ويعبد ربه، هي يؤدي حق العباد من زكاة وصدقة ويعبد ربه يؤدي حق الله، هذا كفى المؤمنين شره، كفى المؤمنين شره. الثاني لا ينفع، ينفع غيره. قال: أين ينفع؟ ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه، يخيف العدو ويخيفونه، يمشي إلى الثغور يرابط في سبيل الله، يخيف العدو ويخيفونه، يخيف العدو ويخيفونه، وقد سبق شرح هذا الحديث بأتم من هذا. المهم نخرج من هذا الفصل الطويل أن من آداب المجاهد أنه عليه أن يحتسب الأجر لله تعالى، يتذكر هذا الأجر، لأن الأجر يعين على الإخلاص، والإخلاص يعين على الجهاد، والجهاد يعين على النصر، والنصر يعين على الشهادة، والشهادة يعين على دخول الجنة بإذن الله تعالى. طبعا الفصل الذي سيذكره المصنف بعده هو الترغيب في سؤال الله الشهادة، وهذا أدب أيضا سنذكره لكن بعد فاصل نطيل فيه بعض الشيء، ألا وهو تتمة هذه الأدب. وهذه الأدب لا تظن أنها مجرد ترغيب فقط، بل هي ترغيب وتعليم، ترغيب وتعليم. التعليم أن يتعلم المسلم أحكام الجهاد، يتعلم المسلم أحكام الجهاد في سبيل الله. ونحن قد أشرنا إلى بعض أحكام الجهاد في تعريفه، وأول حكم استخلصناه شو؟ تمييز الصفين. تمييز الصفين هذا أول حكم للمسلمين، هذا حكم شرعي، أول واجب في الجهاد، ولا يمكن أن يكون جهاد حتى يتميز الصفان، صف المشركين وصف المسلمين. أما إذا اختلط المسلمون مع الكافرين والمسلمين فيحرم هنالك القتال في سبيل الله. لأجل ذلك حرم الله القتال في العصر المكي حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصر المدني، ووجبت الهجرة، وجبت الهجرة، الحقوا بالمدينة حتى يتسنى فتح مكة وقتال من يليهم من الكافرين. هذا لابد من معرفته، وإلا لو قاتل المسلمون أرضا اختلط بها الكافرون والمسلمون هنالك تكون عليهم معرة كما ذكرنا في سورة الفتح، بينا ذلك. فالإنسان لابد عليه أن يعلم هذا. من جملة الآداب التي نواصل في ذكرها في آداب الجهاد في سبيل الله تعالى، وهو الأدب الرابع، ما الأدب الرابع؟ لأننا ذكرنا الإخلاص، التقوى، الاحتساب، الأدب الرابع، ونبدأ في ذكر بعض الأحكام. الأدب الرابع ألا وهو اجتماع القائد بالجيش للتشاور، هذا أدب رفيع. اجتماع القائد بالجيش للتشاور في الأمور المهمة التي تكون قبل خوض المعركة، لا بد من اجتماع وتشاور، وهذا من أهم الأدب التي ينبغي مراعاتها قبل لقاء العدو، وذلك ليتسنى للقائد أن يبين للمسلمين ميدان المعركة أين تكون المعركة. ربما لا يصلح هذا الميدان، ربما يصلح غيره، تبانى. هذه أشياء يعلمها أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، ناس لهم تجربة في القتال، يعلمون أن هذا الموضع يصلح وهذا الموضع لا يصلح. كتعيين مواضع القتال، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل أين قاتل؟ قاتل في بدر، لماذا لم يقاتل دون بدر؟ وكان المشركون يعلمون أنه سيمكث في بدر لأنها موضع يصلح للقتال، كذلك في أحد وغير ذلك. والموضع الذي يصلح مركزا للقادة، ما هو الموضع الذي يصلح؟ والوسائل التي يجب اتخاذها للقضاء على العدو وغير ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأحد والأحزاب وغيرها، كما في سيرة ابن هشام رحمه الله تعالى والمغني لابن قدامة الجزء التاسع صفحة 215 يذكر هذا الأمر. لا بد من أدب الجهاد التشاور والاجتماع. قال الله تعالى يأمر نبيه عز وجل صلى الله عليه وسلم، يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. لابد أن نعلم أنه ما تتشاور القائد مع الجيش فإذا توصلوا إلى حكم، طبعا حكم شرعي، هذا ما أداه إليه الاجتهاد، يحرم عليه الرجوع عن هذا الحكم. يجب أن إذا عزموا على أمر يجب عليه أن يتوكل على الله، لا يرجع في القرار إذا تشاور معهم وخرجوا إلى حكم. لذلك قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قال ابن القيم رحمه الله ويحرم عليه الرجوع عن ما أدته إليه المشاورة. وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. وهذا الآية وشاورهم في الأمر لا ريب أننا مررنا بها في سورة آل عمران، ورأينا كيف نزلت في آيات القتال. يأمر الله تعالى، طبعا آيات شفنا بآل عمران الله عز وجل تكلم عن غزوة بدر وغزوة أحد، عن غزوتين وربط بينهما ولقد صدقكم الله وعده غير ذلك. يقول الله عز وجل شاورهم في الأمر، وهذا ما امتثل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى، بل قال، طبعا البخاري يعطيك فقه يقول في تفسير سورة الشورى، عنده كتاب التفسير في صحيح البخاري وأمرهم شورى بينهم، قال: باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم، يشاور ثم يعزم، وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله: فإذا عزمت فتوكل على الله. شو ذلك الفقه تاع الإمام البخاري؟ المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. شوفوا شو يقول البخاري: فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج. سنأتي على ذكر الحديث الذي يشير إليه المصنف، يقصد البخاري الحديث الذي وصله الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة: كأني رأيت في المنام، كأني في درع حصينة. درع حصينة، النبي صلى الله عليه وسلم نام روحه لابس درع. الدرع هو ما يتخذه المقاتل ليغطي به صدره وجانبيه، هذا يسمى الدرع، يقي ضربات السيوف والرماح والسهام وغير ذلك. قالوا: رأيت كأني في درع حصينة صلبة، ورأيت بقرا منحرا، بقرا منحرا مذبوحا. شوفوا الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرؤيا رؤيا الأنبياء وحي. فقال: فأولت، شوف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فأولت أن الدرع المحصنة المدينة، أنني في حصين المدينة، وأن البقرة هو والله خير. ما حبش يقول لهم، ما حبش يقول لهم هو أنتم صحابة، لأن البقر مقصود به أهل الصلاح في المنام، أهل الصلاح يؤول بهم المنام، يتراهم في المنام البقرة، هذا أفضل من فسر المنام كان تفسير إشاري حتى في المنام، تفسير بالنقاط مثلا. قالوا بعضهم: البقر على وزن النفر، خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا أصحابي. قالك علاش؟ وشو العلاقة بين الأصحاب والبقر؟ النفر والبقر، نفر بقر كتابة واحدة ولا لا؟ بقر نفر، ما تديرش نقاطي كيف كيف. هذا في الحقيقة قول لا يلتفت إليه، وإن ذكره بعضهم الصواب ما ذكره من الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، أن الصحابة، أن البقرة أولوا بالصحابة لأن البقرة فيهم من الخير ما لا يعلمه إلا الله، ينتفع بهم في لبنهم وينتفع بهم في حرثهم. من الذي يحرث الأرض؟ هم البقر وحرثهم جيد. فكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا سببا في وجود هذه الثمار الطيبة التي ينتفع بها المسلمون اليوم، فهم أولوا بالبقرة. المهم قال: ورأيت بقرا منحرة فأولت الدرع الحصينة بالمدينة والبقرة المنحرة والله هو خير. قال في بعض الروايات: هم القتلى من أصحابي، مات في غزوة أحد 70 من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فقال لأصحابه: لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا رأي، شوف صلى الله عليه وسلم كيف يشاور، قاتلناهم يعني نبقى في المدينة، فإن دخلوا مدينة حسن قاتلناهم. فطبعا هو لماذا قال لهم هذا؟ في بعض الروايات تشرح، بعض الروايات تشرح سمع بأن جيوش الكافرين شحال 1000 وقيل 900 ونيف، 900 وشيء قيل 1000، وهم يعني لما الأمة كانوا في الحقيقة 600، لكن رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش. هنالك أذف في قلوب بعض أصحابه يعني شوية الفشل، وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المهم رجع بثلث، كانوا 900 ورجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش. المهم قال لأصحاب هذا الكلام، فقال له الأنصار، لماذا الأنصار؟ هم أهل المدينة، هم أهل المدينة. فقالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية، ما دخلوش علينا في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ في الجاهلية ما دخلوش علينا، فكيف يدخلون علينا في الإسلام؟ فقال شأنكم إذن، شأنكم إذن، لا ريب أن المشاورة ما تكونش مع كل الجيش، إنما تكون مع أهل الفهم، أهل الحل والعقل. قال شأنكم إذن، قال فلبس لأمته. اللأمة هي ما يعد للقتال من درع وسيف وغير ذلك، لبس لأمته، درع، مغفر، سيف، وناط. فقال، قالت الأنصار بعضهم لبعض، دو يتحدثوا مع بعضهم بعض، رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردينا عليه الحكم تاعه، يعني هو قال كذا وإحنا قلنا له لا، رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، فجاءوه فقالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم شأنك إذن، يعني لا شأنك إذن. فقال إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. من خصائص الأنبياء خصائص كثيرة، من خصائصهم أنهم إذا لبسوا لباس القتال لا يرجعون، هذه من خصائص الأنبياء، خلاص ما يرجعش. وقال ابن القيم وهذا من تمام تطبيقه لقوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، خلاص شاورتهم مش قالوا، قالوا لا خلاص شأنكم، شأنكم إذن، فلبس خلاص لا يرجع عن ذلك. المهم وحدث الذي حدث. ثم قال البخاري وهو يواصل ولقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. المهم ثم أكمل الحديث البخاري طبعا تبويبه، فقال وشاور عليا وأسامة بن زيد فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله، وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء، يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليش غيره يقول هذا كتاب فقه؟ هو في الحقيقة صحيح البخاري، البخاري يتكلم. ورأى أبو بكر قتال مانع الزكاة، صح؟ أبو بكر وشى قتال مانع الزكاة واجب، فرقوا بين الصلاة والزكاة. فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني كيف تقاتل الناس يقولوا لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين ما جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن البخاري يشير إذا كان عندك فيها نص لا تلتفت إلى مشاورة، لا تلتفت، لا تشاور، عندك نص. لذلك الذين يريدون ضرب الإسلام ببعض المصطلحات المحدثة فيقولون إن الديمقراطية مثلا هي في الحقيقة شورى، هذا خطأ وكذبة، كذبة بينة، لأن الديمقراطية هي التشاور في ماذا؟ في ماذا؟ فيما فيه نص، نتشاور عن حكم الخمر، نتشاور عن حكم الربا، هذا فيه نص، لا يلتفت إلى المشاورة. المشاورة تكون في ماذا؟ فيما لا نص فيه بإجماع العلماء. ما عندكش نص؟ اجتهد مع إخوانك وتشاور. مواضع الحروب فيها نص؟ فنتشاور. الخروج الآن إلى قتال هؤلاء الآن، الآن ولا ريب أن قتالهم واجب، لكن كيف نقاتل؟ نبقى في المدينة نخرج إليهم؟ فيها نص؟ ليس فيها نص، فنتشاور. أما شيء فيه نص لا تلتفت إلى أحد، خذ بالنص وكفى الله المؤمنين القتال. المهم هذا كله تبويب البخاري يدل على أمرين اثنين. الأول لا مشاورة فيما فيه نص. ثانيا، إذا شاور الأمير والحاكم رعيته في أمر وخرجوا بحكم لا يجوز له الرجوع عنه، لا يجوز له. وهذا يدل أيضا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينبغي للأمراء والحكام وغيرهم أن يقتدوا به في المشاورة، مشاورة الأمناء، مشاورة أهل الحل والعقد، فكيف بمن ودون ذلك؟ يعني في أمور سهلة مثل إدارة المسجد، مثل إدارة مكتبة، مثل إدارة مدرسة، مثل إدارة مصنع، لا بد من مشاورة. الأدب الخامس بعد مشاورة، خلاص شاورتهم الله يبارك، عزمتم على القتال، نعم، يسن من الآداب المهمة تشييع الغزاة. تشييع الغزاة، ما معنى التشييع؟ طبعا كلمة شيع يشيع وشيعة هي الأتباع، تتبع شيئا تتبعه فقد شيعته، ومنه الشيعة، شيعة كل فريق أتباعه. فمثلا وإن من شيعته لإبراهيم، وإن من شيعته أي من أتباعه وعلى صراطه وعلى هديه إبراهيم عليه السلام. كذلك شيعة علي شيعة أتباعه، شيعة أبي بكر أتباعه. غالب الآن في ميدان الفرق، في الحديث عن الفرق، أن الشيعة مصطلح خاص بالرافضة، بالذين مالوا إلى خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقدموه على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. والصحيح ما عليه أهل السنة أن أهم أولى الناس بالخلافة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت إلى الشيعة لأنهم لا قول لهم في المسلمين وهم فرق. المهم الشيعة الأتباع. فمنه السنة في إكرام الضيف، إذا من السنة في الضيافة كما سيأتي إن شاء الله في يوم من أيام نواصل في الأدب الشرعية، أن من أدب الضيافة أنك تشيع ضيفك حتى الباب. لا يليق بالمسلم أنه إذا انصرف عنه الضيف أن يبقى جالسا والضيف ذاهب، لا، بل من السنة أن يقوم فيشيعه إلى الباب، إلى الباب ثم ينصرف. هذا معنى شيع. إذا ما معنى تشيع الجنازة؟ ما معنى تشيع الجنازة؟ اتباع الجنازة حتى القبر، تتبع الجنازة إلى القبر. فما معنى إذا تشيع الجيش؟ ما معنى إذا تشيع الجيش؟ تشيع الجيش أي اتباعه وأن توصله إلى خارج البلدة، توصله إلى خارج البلدة. وتصور أميرا يودع جيشه ويوصلهم إلى خارج البلدة، شو ذاك الحماس الذي يقذفه فيهم. المهم من آداب الجهاد تشييع المقيمين، مو بس الأمير، حتى الناس كلهم. تصوروا يعني ما شاء الله حياة، حياة والله حياة، فمجتمع كامل هكذا يخرج بشيوخ والنساء والرجال والصبية يشيعون الجيش الذاهب للقتال ويودعونه، وعلى رأسهم الأمير طبعا، يودعون الغزاة في سبيل الله. هذا إذا قعد الأمير، وقلنا يجوز أحيانا للأمير أن يقعد، وذلك ليشجعوهم ويذكرون لهم فضل الجهاد في سبيل الله. شوف في الطريق هذا يحدثهم الأمير عن فضل الجهاد، يقيم فيهم خطبة أو مقولة يذكرهم بالجهاد في سبيل الله، وأنهم قد خاضوا أشرف الميادين، وإظهار إكرامهم. طبعا هذا إكرام لهم، أن الأمة كلها تخرج معهم لتحفيز هممهم وهمم المقيمين أيضا، حتى همم المقيمين تشهد. لا الإنسان المقيم لما يشوف أنا تاني نخرج شيعوني، تبهنا بدأ الناس تحب تخرج، فيريد لأن هذا خلاص يعني يقذف في قلبه. هاي فوائد تشجيع، أولا تشجيع المقاتلين، ثانيا تشجيع المقيمين ليصيروا مع المقاتلين. هذا واقع لا ريب فيه، وهذا ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيرة، كما في سيرة ابن هشام في الجزء الرابع صفحة 89، وفي زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 173، ثابت من فعله لا ريب في ذلك. أما من قوله فقد جاء في ذلك حديث لكنه لا يصح، لا يصح، وإن اختلف فيه الفقهاء، بعضهم يصحه وبعضهم، لكنه ضعيف في الحقيقة،
إذا رجع الإنسان سنده.
الحديث هذا رواه ابن ماجه وأحمد
بسند
ضعيف
كما سنبين.
عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. فأكفه أي أكفيه حاجته، أحمله يعني أخدمه يعني حتى يخرج، يعني أحمل له وأقضي له حاجته. هذا حديث ضعيف، فالعلة فيه ابن لهيعة رحمه الله تعالى وزبان بن فائد رحمه الله تعالى أيضا فإنهما ضعيفان فلا يصح الحديث، لكن صح ذلك من فعل الصحابة. قلنا لفعل فوائد تشجيع المقاتلين تشجيع المقيمين، بل حتى ربما يكون
في ذلك إذا شيع الإنسان المجاهدين ربما تكون فرصة لخلافة المجاهدين. فالإنسان يوصيه المجاهد مثلا عليك بالأهل عليك بالأولاد لا اهتم بهم، تعرف رأينا هذا من جهز غازيا أو خالفه في أهله كان له مثله أجر الغازي، يعني كل غزة معه يخلفه في آله فيها فوائد. تشيع الغزاة فيها فوائد. ومن فعل الصحابة ما جاء في موطأ الإمام مالك، تبهوا في موطأ الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبو بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام لغزو الروم. أبو بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع زيد بن أبي سفيان، خرج يمشي مع زيد بن أبي سفيان يخرج يمشي معه ويشيعه إلى خارج البلدة، وكان أميرا في ربع من تلك الأربع. فزعموا طبعا قال يزيد بن أبي سفيان قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ماذا قال له؟ شوف يعني كيف يعظم الأمير الخليفة. قال: إما أن تركب وإما أن أنزل. أحدمتني لأن يزيد بن أبي سفيان كان راكب وأمير الجيش، فقال له يا أبو بكر إما أن تركب اركب على دابتك وإما أن أنزل أنا الآن أنزل. فقال له أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا براكب، يلا أنت ما تنزل وأنا ما أركب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله تعالى، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله تعالى. لذلك جرت العادة وهنيه عمل المسلمين من أدب القتال قبل المعركة تشييع الغزاة في سبيل الله لهذه الفوائد التي أشرنا إليها. الأدب السادس: المبايعة على الموت. المبايعة مبايعة الجيش على الثبات، ما نقولش على الموت وإن كان الموت معناه الثبات، مبايعة الجيش على الثبات وعدم الفرار. لا بد إذا شيع الخليفة المسلمين والغزاة لا بد أن يلقي فيهم كلمة يذكرهم فيها فضل الجهاد في سبيل الله، وأن بينكم وبين الجنة هذا الموت، ما لم يبقى بينكم وبين الجنة إلا ضربة بالسيف تأخذكم إليها. لا ريب أن هذا فضلا عظيم. ويذكرهم بأهم شيء الثبات إلى النصر أو الموت، واحدهم اثنين. إذن يبايع الجيش جنده على الثبات قبل الشروع في القتال، تذكيرا لهم بحق الله تعالى عليهم من بذل النفس في سبيله، وحظا لهم على عدوه بعزم وتصميم وعدم تردد أو تهيب. لا بد أن يغرس في نفوسهم الإقدام. أكاش فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على أمور كثيرة قبل القتال، ومن تلك البيعة على عدم الفرار من العدو، يبايعهم على عدم الفرار من العدو. فقد روى مسلم، انتبهوا للحديث، روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا يوم الحديبية 1400 يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة، يقصد شجرة الحديبية، شجرة بيعة رضوان حدثت تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا آخذ بيده تحت الشجرة، كانت بيعة، بيعة الرضوان رضي الله عنه، فتحت الشجرة وقال عمر وبايع جابر بن عبد الله، وقال بايعناه على أن لا نفر، بايعناه على أن لا نفر نبايعه ولم نبايعه على الموت، بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا، شوف كاين رواية تقول لم نبايعه على الموت، بايعناه على أن لا نفر، إيش معنى؟ إيش معنى؟ بايعناه على أن لا نفر، يعني إما النصر أو الموت، لكن هو يقول لك ما سمعناش هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني على الموت، أو يقول جابر بن عبد الله هذا. لكن جاءت رواية في صحيح مسلم في رواية سلمة أنهم بايعوه على الموت، بايعوه على الموت سلمة بن أكوع، سنذكرها، لأن الاختلاف هذا، واحد يقول بايعناه على الموت وبايعناه على عدل، والآخر قال لم نبايعه على الموت، وليس خلافا. المقصود بايعناه على أن لا نفر إما النصر أو الموت، فهمتني الشهادة. الآخر يقول لا بايعناه على الموت، فمرد الاختلاف يقول جابر أنا لم أسمعه قال بايعوني على الموت، لكن سلمة بن أكوع ذكر هذا، والمثبت مقدم على النافع. إذا قال إنسان هذا لم أسمعه والثاني ثقة قال بل سمعته، نأخذ ممن قال بل سمعته. مثاله قول حذيفة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما إلى سباطة قوم، وعائشة تقول لا ما بال قائما، ممن نأخذ؟ نأخذ من حذيفة لأنه رأى ما لم تره، ما لم تره عائشة رضي الله تعالى. المهم في صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع، انتبهوا جيدا، يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة. هو بايع على الإسلام وعلى عدم الشرك بالله، قال ثم عدلت أي ملت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس راح، لاحظ علاش جابر بن عبد الله ما سمحهاش، فلما خف الناس راحوا شوية بعده، قال يا ابن الأكوع، وبتعرفوا ابن الأكوع فيه خاصية ليست في سائر الصحابة، واش فيه عنده شيء واحد ما عنده، سرعة الجري، كان يفوت الفارس، كان يسبق الفارس، سرعة الجري عجيبة فيه، وسنأتي في يوم من الأيام نذكر هذا في حديث طويل صحيح مسلم، يقص علينا كيف فر المشركون، فروا خلاص بالخيل، فارس يلحقهم وهو يجري، فقتلهم جميعا، خذها مني وأنا ابن الأكوع، هكذا يقول خذها مني وأنا ابن الأكوع، هذا الحقهم في كانوا أربعة أو خمسة، الحقهم كلهم وقتلهم بالواحد، يركض وراء هذا يقتله، يروح وراء ثاني يقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج سلمة بن الأكوع، فلما خف الجيش خلف الناس قال يا ابن الأكوع، فقال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألا تبايع، ألا تبايع، متبايعنيش؟ فقال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبايع، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك الثانية، فقلت على أي، فقلت على أي شيء أبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تبايعني على الموت، تبايعني على الموت. إذن سلمة بن الأكوع سمع ما لم يسمعه جابر بن عبد الله، لماذا خف الناس، خف الناس، فالمثبت مقدم على النافي. كان في أول الأمر تبايعني على عدم الفرار، عندك سهلة تبايعني على عدم الفرار، والله العظيم أكل بيجي وراك تفر، كلب عادي ما هو حامل لا سيف لا والو، يعني كلب عادي تدير له أهرب. فتصور يعني إنسان وقديما كانوا يقولوش الله يبارك، الله يبارك لهم فيهم المشركين، كان قد الحيط هكذا وجايب لك سيف قد الحيط قد الباب، سيف تحم قد الحيط صيبه جاي، السلام عليكم تبايعني على عدم الفرار، ما صعب، صعب جدا، والله العظيم لم يجعل فضل للشهيد هذا الفضل إلا من جراء، صعب جدا الأمر هذا، صعب جدا. وكذلك في هذا العصر، كذلك في هذا العصر أنك تقاتل وأنت لا تدري لعل قنبلة تسقط الآن أمامك، هم يقصفون، فهذا صعب. جهاد التي تقاتل في أرض المعركة والقنابل تضرب. والأمر قال اهجم اهجم. كيف كان الأمر في أول الإسلام؟ أمر في أول الإسلام كان واجبا على المسلمين أن يصابروا 10. احنا مقبل هدرنا على واحد كي تشوفوا جاي تهرب. 10 يجب على كل مسلم أن يصابر 10. هاي البيعة، تبايعونني على ألا تفروا. منين؟ من 10. قال الله تبارك وتعالى، لأن سورة الأنفال متأخرة، سورة الأنفال متأخرة، قال الله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا أمر، ظاهر الخبر هو أمر، أي 20 منكم ينبغي أن يصابروا 200. إذا نحسبها كل واحد 10 أمر، وهكذا فهموا الصحابة. وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000. 100 لازم يقاوموا 1000، 10 كل واحد مع 10. 10 يجب عليك أن تصبر، 11 يجوز لك تهرب، 11 يجوز لك تهرب، 10 جايين بالسيوف مترين مع فوق الفارس، 10 تصبر عليه. الجنة رايت نادي الآن، هل تربصون بنا إلا هذا الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده وبأيدينا. تتعلم أن طبعا إنسان إذا كان مخلص تقي محتسب والله العظيم يعني معليش، كانوا يمتثلون لهذا الأمر. 10 11 عندك رخصة وتولي، لكن الأفضل قد قاوم 11. فبعد ذلك الله عز وجل يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون حق الفقه، لا يعلمون معنى الجنة، لا يعلمون معنى أجر الله تبارك وتعالى. بعدين لما رأى الله تعالى منهم هذه الاستجابة وما اعترضوا، ما قالوا يا رسول الله أمر هذا شاق علينا، ما اعترضوا، جنة، هنالك أكرمهم الله تعالى. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إيكم منكم 100 صابرة يغلب 200. حسبها 100 مع 200 كل واحد بزوج، هنا واجب. ويحرم الفرار من 2، 2 يحرم عليك الفرار، بل عليك أن تقاتل، 3 لك رخصة أن تفر، لك رخصة والأفضل أن تقاوم. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا يبقى لك، يبقى مستحب المقاومة، مقاومة 3، لأنه قد يأتيك إنسان يقول لا 3 ركعت تقتل نفسه، لا، يبقى الاستحباب كما هو مذهب أبي حنيفة. أما مالك الشافعي قال لا 2 3 يهرب، أما أبو حنيفة هو الصحيح قال يقعد يقاوم 3 4 يقاوم، 2 واجب 3 مستحب. إن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذه اسمها آية المصابرة. لماذا؟ كان الصحابة يعلمون، كانوا يعلمون أن الله تعالى قد يمددهم 1000 من الملائكة مردفين، لا بالهم، إن الله عز وجل حقيقة تشوف 100 ضد 1000، لكن في الحقيقة 1000 ضد 1000 على الملائكة. وتعلمون الحديث في صحيح مسلم، ذلك الصحابي الذي كان يقاتل فسمع ضربة، جاء واحد يقتل فسمع ضربة فالتفت فرأى مشركا ساقطا وعلى وجهه أثر أخضر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك مدد من السماء الثالث، مدد من السماء الثالثة يمددكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين مسومين، هذا مدد من الله تعالى، فاصبروا واعلموا أن الله تعالى يمددكم بما بجنود لم تروا لا ترونها. المهم كانت المصابرة واجبة، البيعة على الثبات وعدم الفرار. كم قلنا؟ ماشي ساعد هما 10 ما قهدروش تجوز تقاير. تفضل. هذا الأدب السادس، الأدب السادس هو قبل المعركة لابد أن يبايع القائد جيشه على مبايعة، يعني يجمعهم يقول لهم تبايعونني على الثبات وعدم الفرار، ويذكرهم بهذه الأحكام ويعلمهم أنه لا يحل لكم أن تفروا من أقل من اثنين. اثنين واجب عليك الصبر. ثلاثة يجوز لك ويستحب لك المصابرة، فإن الله عز وجل ممددك، فإن الله يمدك بما لا تراه عينك. لابد هذا، لابد أن يذكر إنسان بهذا. فعلى ظلم الإنسان كما يسمع مثل الذكرى يتشجع ويقدم ولا يرده شيء. هذا السر الذي جعل الأولين ينتصرون على أضعاف وأضعاف من جيوشهم. الأدب السابع من آداب القتال قبل المعركة، هذا اتفاق الغزاة، اتفاق المجاهدين.